قال الشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار: كتاب التيمم. في اصطلاح الفقهاء الكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، فإذا بوب بالكتاب لابد أن يأتي بعدة أبواب قلت أم كثرت. هذا هو اصطلاحهم. التيمم في اللغة القصد، القصد المطلق إلى أي شيء قصد، إلى السعيد، إلى الماء، إلى السفر، إلى أي شيء. المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي والشرعي، بل المعنى الاصطلاحي يكون جزءا من المعنى اللغوي. إذا كان معنى التيمم في اللغة القصد ومعناه في الشرع القصد إلى السعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها من العبادات التي تحتاج إلى الطهارة، وهذه العبارة نقلها الإمام الشوكاني من صاحب الفتح، وقوله بنية استباحة الصلاة إشارة إلى اختياره رحمه الله بأن التيمم مبيح وليس بمطهر، أي إن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه مبيح للصلاة وغيرها من العبادات التي تحتاج إلى الطهارة، وليس محل اتفاق، بل عند كثير من المحدثين إن التيمم مطهر، لأن التراب أحد الطهورين، أحد المطهرين، كما أن الماء يطهر كذلك التراب يطهر. ولكن الفقهاء أو بعضهم يرى إن التيمم لا يطهر ولكنه يخفف الحدث فيبيح الصلاة وغيرها من العبادات، ولعل التوفيق بين الرأيين بأن يقال إنه مبيح بالنسبة للحدث الأكبر ومطهر بالنسبة للحدث الأصغر، بدليل أنه في الحدث الأكبر لو تيمم الإنسان عن الجنابة فصلى ثم وجد ماء وجب عليه أن يغتسل بالاتفاق، ولا يلتفت إلى القول الثاني الذي لا يرى الاغتسال وهو قول متروك، يجب عليه أن يغتسل وإن كان لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. ولعل القول بالاستباحة يؤخذ من هذا فيكون في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى، ويكون التيمم مطهرا بالنسبة للحدث الأصغر، والله أعلم. التيمم ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم، لا خلاف في ذلك. ثم إنه من خصيصية أو من خصوصية هذه الأمة، من الأمور الخمس التي أعطي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعطها أحد قبله: التيمم، التطهر أو استعمال التراب للطهارة، والصلاة في أي مكان، لذلك يعتبر من خصوصية هذه الأمة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. أسباب التيمم أو للتيمم سببان اثنان: أحدهما عدم وجود الماء، وهذا سبب ظاهر. السبب الثاني العجز عن استعمال الماء، أو يقال السبب عدم وجود الماء إما حسا أو حكما، حسا كأن لم يكن موجودا بالفعل أو حكما، كأن يكون الإنسان عاجزا عن الاستعمال فهو في حكم العدم. عن عمران بن حسين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، فإذا هو برجل معتزل أي لم يسلم مع الناس، فقال: ما منعك أن تسلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد، كيف يستعمل الصعيد؟ أولا ما هو الصعيد؟ وثانيا كيف يستعمل الصعيد؟ وثالثا ما معنى قوله فإنه يكفيك؟ بحث فقهي. عليك بالصعيد هذا مجمل يأتي التفسير. السعيد قيل كل ما تصعد على وجه الأرض من تراب وحجر وشجر، أي شيء تصعد وظهر على وجه الأرض فإنه سعيد. وقيل وجه الأرض، وقيل التراب. المعاني اللغوية واردة في هذه الاتجاهات، ولكن المعنى الشرعي الذي يتعين ما تعينه السنة. السنة عينت من هذه المعاني معنى واحدا وهو التراب، ولا يكفي غير التراب، لا يكفي الحجر، لا يكفي محل صلب ليس فيه تراب ولو غبارا، بل لا بد من التراب. ولو كان الغبار الذي يتطاير من الفرش مثلا، هذا ما تعينه السنة من المعاني الكثيرة اللغوية. عليك بالسعيد. أما كيفية الاستعمال فسيأتي، هل يستعمل بضربة واحدة أو بضربتين، وهل يستعمل في الوجه والكفين فقط أو يستعمل في اليدين إلى المرفقين أو إلى الآباط، تأتي أقوال في هذا المعنى. أما قوله فإنه يكفيك، يكفيك من أي شيء؟ يكفيك من الإعادة. إذا تيممت وصليت يكفيك ذلك من إعادة الصلاة. إذا وجدت الماء واغتسلت، هذا هو الظاهر، أي لا يلزمه أن يعيد. وفي بعض الصور خلاف بين أهل العلم، مثل أن تيمم لشدة البرد، يرى بعض الفقهاء وجوب الإعادة، ولكن هذا اللفظ فإنه يكفيك عام، إلا إذا قيل. الصحابي الذي قيل في حقه فإنه يكفيك، إنما كان فاقدا للماء. أما الذي تيمم والماء موجود ولكن لشدة البرد ولم يجد ما يسخن به الماء، هل هو مثل الذي فقد الماء فتيمم إنه لا يعيد؟ مسألة فقهية خلافية يأتي البحث فيها إن شاء الله. الشاهد من الحديث: باب تيمم الجنوب للصلاة إذا لم يجد ماء. إن الجنوب يتيمم كما يتيمم المحدث إذا لم يجد ماء. إذا لم يجد ماء بالفعل أو وجده وعجز عن استعماله، على حد سواء. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب تيمم الجنب للجرح. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر أصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا ما نجد لك رخصة، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب تيمم الجنب للجرح. في الباب الأول تيمم الجنب للصلاة إذا ماء، وفي هذا الباب تيمم الجنب للجرح مع وجود الماء. عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، كأن الشجة كانت كبيرة، والشجة لا يقال إلا إذا كانت في الرأس، ثم احتلم. فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، وهو لا يعلم الحكم، وسأل أصحابه هل يجدون له رخصة في التيمم، لأنه يخاف الهلاك على نفسه لو تيمم، لو اغتسل فغسل رأسه وفيه شجة. فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فهم من هذا بأنه لا توجد رخصة، أي إنهم لا يعلمون كما لا يعلم هو، ولكن المفروض أن يسألوا. لم يسألوا، قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء طالما الماء موجود. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: لما قدمنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، بأن رجلا منا شج رأسه، فسأل أصحابه قالوا له لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. هكذا أخبر. فقال قتلوه، قتلهم الله. فجملة قتلهم الله جملة دعائية، هل هي مقصودة أو عبارة جرت على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام كتلك العبارات المعروفة عند العرب: ثكلتك أمك، أو حلقى عقرى، عبارات تستعمل ولا يقصد معناها. ولعل هذه الجملة، وإن كانت جملة دعائية، يراد بها التشديد والإنكار، ولا يراد بها الدعاء على الناس، والله أعلم. وعلى كل، استنكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك، ثم قال: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الواجب على من لا يعلم أن يسأل. العي العجز والجهل وعدم العلم، شبهه بالمرض. المرض المريض يتداوى، كذلك الجاهل الذي يجهل مسألة دينية إذا سئل عليه أن يسأل من هو أعلم منه، ولا يجوز له أن يفتي. شفاء العي السؤال، فالواجب على من لا يعلم أن يسأل، هذا الذي فاتهم. لذلك دعا عليهم بهذه الجملة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك من الراوي على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. هذا الحديث أصل في إثبات المسح على الجبيرة وهو محل خلاف، ولكن قال أهل العلم لا يوجد أحسن منه بكثرة الرواية يثبت هذا الحديث فيثبت لنا هذا الحكم وهو المسح على الجبيرة. يتيمم ويعصب على محل الجرح ويتحفظ ألا يعصب إلا ما لا بد منه من الصحيح، أي ما زاد على الجرح. واختلف أهل العلم هل يشترط أن يكون على طهارة عندما يعصب أم لا، خلاف بين أهل العلم. وعلى كل قال بعض شروح هذا الحديث إن هذا الحديث أصل في مسألة المسح على الجبيرة، كل ما يوضع على الجرح سواء كان شجة أو في أي مكان إذا وضعت الجبيرة ولم تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه عند ربطه، عند ربط الجرح يتيمم يغتسل إذا كان جنبا فيغسل سائر جسده ثم بعد ذلك يمسح على الجبيرة، إن كان حدثا أصغر يتوضأ وبعد الوضوء يمسح على الجبيرة ثم يتيمم، أي يجمع بين الوضوء وبين المسح على الجبيرة وبين التيمم. لماذا التيمم؟ للجزء الصحيح الذي لا بد أن تتناوله الجبيرة، ذلك الجزء لم يصل إليه الماء وإنما مسح على الجبيرة، يتوضأ فيمسح على الجبيرة ويتيمم لذلك الجزء الذي أخذته الجبيرة، هكذا يجمع بين الثلاثة. نعم.
ثم قال رحمه الله باب الجنب يتيمم لخوف البرد. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث ما لفظه فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الجنب يتيمم لخوف البرد. يتيمم مجتهدا وليس لديه علم، ولكنه يستنبط من الدليل العام الحكم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، وهو القائد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. خاف لو اغتسل في البرد الشديد أنه يهلك، أي غلب ذلك على ظنه. هكذا الإنسان إذا غلب على ظنه الهلاك، سواء كان من الاغتسال بالماء البارد أو من الجوع، يستعمل الأسباب قبل الهلاك، ولا يؤخر أن يستعمل ما ينقذ نفسه من الهلاك حتى يهجم عليه الهلاك والموت، بل يستعمل ذلك عند غلبة الظن، وهو لا يدري هل يهلك أم لا، ولكنه غلب على ظنه فخاف أنه لو اغتسل يموت. كذلك الجائع الذي ليس عنده طعام حلال، غلب على نفسه أنه لو لم يأكل من الميتة أو من لحم الخنزير يهلك، جاز له أن يستعمل وأن يأكل من الحرام ما يسد رمقه ويحفظ له حياته بإذن الله تعالى بمجرد غلبة الظن. كذلك هنا يقول عمرو بن العاص: فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. لم يقدم أحدا من الذين على طهارة كاملة، ولكنه صلى بهم، لأن المعروف عند السلف سابقا القائد والخليفة وأمير السفر، كل متقدم هو الذي يصلي بالناس، هو المسؤول. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له على وجه الشكوى، بأن فلانا كان جنبا فتيمم فصلى بنا، بمعنى لم يقدم أحدا منا. فقال: يا عم، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ أي أصليت، همزة الاستفهام محذوفة للتخفيف، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ هذه الجملة هي التي أخذ منها القائلون بأن التيمم لا يرفع الحدث، ولكنه مبيح، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وأنت جنب، إن الجنابة لم ترتفع، ولكن التيمم أباح له الصلاة. لذلك قلنا ينبغي أن يحمل القول بأن التيمم مبيح على الحدث الأكبر أخذا من هذا الحديث، والله أعلم. فقلت، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا فقه استنبطه من الآية. فتيممت ثم صليت، ماذا كان موقفه عليه الصلاة والسلام؟ فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام هو التبسم، ليس من عادته القهقهة، ولكن يتبسم حتى تبدو نواجذه. ولكن قد يعبر عن ذلك بالضحك، ولم يقل شيئا. ماذا يفهم وماذا الحكم الذي يؤخذ من مجرد أنه تبسم ثم سكت؟ يؤخذ من مجموع الأمرين جواز التيمم في هذه الحالة: أولا السكوت وعدم الإنكار، ولو كان ما فعله عمرو بن العاص منكرا لأنكر عليه وبين ما هو الحق. وثانيا كونه تبسم، وتبسمه عليه الصلاة والسلام دليل على أن الرجل أصاب في اجتهاده، أي استبشر. استبشاره عليه الصلاة والسلام الذي يدل عليه تبسمه دليل على أن الصحابية وفق في اجتهاده واستنباطه من الآية ذلك الحكم وأنه جائز. إذن من خاف على نفسه من البرد الشديد لو اغتسل جاز له أن يتيمم. وهل التيمم في هذه الحالة عزيمة أم رخصة؟ قال بعض أهل العلم التيمم عزيمة عند فقد الماء، وفي غير هذه الحالة عند الأعذار كمثل حال عمرو بن العاص، إذا خاف على نفسه من الهلاك مع وجود الماء وما يشبه ذلك إنه رخصة، وفي النفس شيء من ذلك. إذ النتيجة واحدة، المبيح أو السبب المبيح للتيمم كما تقدم سببان، إما فقدان الماء أو العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء نوع من فقدان الماء أو من عدم الماء، كأن الماء غير موجود، الماء الذي لا تستطيع أن تستعمله كأنه غير موجود. إذن التفريق بين حكم من فقد الماء بالفعل فتيمم، وبين من وجد الماء ولكنه عجز عن استعماله فتيمم، التفريق بينهما فيه نظر، والله أعلم.
ثم قال رحمه الله: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. قال: ما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أحمد وأبو داود والأثرم، وهذا لفظه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. إذا كان الإنسان احتاج إلى الجماع وليس لديه ماء، هل يجوز له أن يجامع أو يقول لا طالما الماء غير موجود إنه لا يجامع؟ هكذا استنبط الإمام الشوكاني بهذه الترجمة من الحديث الآتي: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء، لأنه يجد بديلا وهو التراب، إذن له أن يجامع ثم يتيمم. عن أبي ذر قال: اجتويت المدينة، كانت المدينة فيما مضى قبل أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لها بأن ينقل عنها الوباء والحمى، كانت معروفة بالحمى ونوع من الوباء، وكانت الناس تستصعب الحياة فيها، ومن استوخمها وكره البقاء فيها يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام يرسله خارج المدينة إلى إبل الصدقة إلى مكان ما ليستريح نوعا ما. ولكن بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام زال كل ذلك، بل حتى تغير اسمها، كانت تسمى يثرب، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام طيبة وطابة والمدينة النبوية، وأخيرا سمتها الناس أخيرا أن المدينة المنورة. اسم المدينة المنورة اسم جديد، وإلا هي معروفة باسم المدينة النبوية وباسم طيبة وطابة. يقول أبو ذر: فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر، فقال ما حالك، ما الذي أهلكك؟ قال كنت أتعرض للجنابة، أي يجامع أهله، وليس قربي ما يرى نفسه أنه مقصر. لماذا يتعرض للجنابة وليس بقربه ما؟ هذا الذي جعله يعبر بهذا التعبير بأنه هلك. فقال إن السعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنوات أو 10 سنين. إن السعيد طهور، وهذا يخالف العبارة السابقة، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن السعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، وكلمة 10 سنين وليست مقصودة بالذات، بل من باب المبالغة، أي مدة طويلة تقدر 10 سنين وبأكثر أو بأقل، عدد غير مقصود، المراد منه المبالغة، أي مدة طويلة. ولو لم تجد ماء مدة طويلة السعيد طهور، وهذا صريح بأن التيمم يطهر. فإطلاق أصليت بأصحابك وأنت جنب في قصة عمرو بن العاص تشكل مع هذا التصريح ومع أحاديث أخرى تدل على أن التيمم مطهر، وأن التراب مطهر، الصعيد مطهر كالماء. ولعل التعبير هناك أخذا من فهم الصحابة الذين ظنوا بأنه جنب وصلى بهم وهو جنب، عبر أخذا من فهمهم ومن ظنهم. ولذلك لما أخبره أنه استنتج ذلك من الآية فتيمم فصلى أقره على ذلك، بل استبشر بالتبسم. بهذا يوفق بين الروايتين ونخرج بنتيجة بأن السعيد مطهر كالماء، والله أعلم.
ثم قال رحمه الله: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. عن عمرو بن
عبر أخذا من فهمهم ومن ظنهم. ولذلك لما أخبره أنه استنتج ذلك من الآية فتيمم فصلى أقره على ذلك، بل استبشر بالتبسم. بهذا يوفق بين الروايتين ونخرج بنتيجة بأن السعيد مطهر كالماء، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهورا. رواهما أحمد.
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. انتبه لهذه الترجمة. باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة، تمسحت وصليت. من أين فهم المؤلف اشتراط دخول الوقت؟ ومن أين استنتج ومن أين استنبط؟ نقرأ الحديث الثاني عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواهما أحمد. يريد أن يستنبط المؤلف اشتراط دخول الوقت من قوله أينما أدركتني الصلاة، وهو غير واضح. أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، لا يفهم أبدا اشتراط دخول الوقت. إذا أدركتني الصلاة قبل أن تدركك الصلاة لا يشترط ولا يجب أن تتطهر، لا بالماء ولا بالتيمم، وإنما يجب على المرء أن يتطهر بأحد الطهورين، إما بالماء أو بالتراب بعد دخول الوقت. هذا ما يدل عليه الحديث، كما يدل عليه غيره، إلا يجب على الإنسان أن يتطهر للصلاة قبل دخول الوقت. وأما يشترط للتيمم دخول الوقت لا يدل الحديث على هذا، ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة. الذي رجحه المحققون منهم عدم اشتراط دخول الوقت للتيمم كالوضوء تماما، كما أنه لا يشترط دخول الوقت للوضوء، لك أن تتوضأ قبل دخول الوقت، كذلك لك أن تتيمم قبل دخول الوقت. ولكن من حيث الوجوب لا يجب كل من الوضوء والتيمم إلا بعد دخول الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار: كتاب التيمم. في اصطلاح الفقهاء الكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، فإذا بوب بالكتاب لابد أن يأتي بعدة أبواب قلت أم كثرت. هذا هو اصطلاحهم. التيمم في اللغة القصد، القصد المطلق إلى أي شيء قصد، إلى السعيد، إلى الماء، إلى السفر، إلى أي شيء. المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي والشرعي، بل المعنى الاصطلاحي يكون جزءا من المعنى اللغوي. إذا كان معنى التيمم في اللغة القصد، ومعناه في الشرع القصد إلى السعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها من العبادات التي تحتاج إلى الطهارة، وهذه العبارة نقلها الإمام الشوكاني من صاحب الفتح، وقوله بنية استباحة الصلاة إشارة إلى اختياره رحمه الله بأن التيمم مبيح وليس بمطهر، أي إن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه مبيح للصلاة وغيرها من العبادات التي تحتاج إلى الطهارة، وليس محل اتفاق، بل عند كثير من المحدثين إن التيمم مطهر، لأن التراب أحد الطهورين، أحد المطهرين، كما أن الماء يطهر كذلك التراب يطهر، ولكن الفقهاء أو بعضهم يرى إن التيمم لا يطهر ولكنه يخفف الحدث فيبيح الصلاة وغيرها من العبادات. ولعل التوفيق بين الرأيين بأن يقال إنه مبيح بالنسبة للحدث الأكبر ومطهر بالنسبة للحدث الأصغر، بدليل أنه في الحدث الأكبر لو تيمم الإنسان عن الجنابة فصلى ثم وجد ماء وجب عليه أن يغتسل بالاتفاق، ولا يلتفت إلى القول الثاني الذي لا يرى الاغتسال وهو قول متروك، يجب عليه أن يغتسل وإن كان لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. ولعل القول بالاستباحة يؤخذ من هذا فيكون في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى، ويكون التيمم مطهرا بالنسبة للحدث الأصغر، والله أعلم. التيمم ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم لا خلاف في ذلك، ثم إنه من خصيصية أو من خصوصية هذه الأمة من الأمور الخمس التي أعطي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعطها أحد قبله: التيمم، التطهر أو استعمال التراب للطهارة، والصلاة في أي مكان، لذلك يعتبر من خصوصية هذه الأمة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. أسباب التيمم أو للتيمم سببان اثنان: أحدهما عدم وجود الماء، وهذا سبب ظاهر. السبب الثاني العجز عن استعمال الماء، أو يقال السبب عدم وجود الماء إما حسا أو حكما، حسا كأن لم يكن موجودا بالفعل، أو حكما كأن يكون الإنسان عاجزا عن الاستعمال فهو في حكم العدم. عن عمران بن حسين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، فإذا هو برجل معتزل أي لم يصلي مع الناس، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد، كيف يستعمل الصعيد؟ أولا ما هو الصعيد؟ وثانيا كيف يستعمل الصعيد؟ وثالثا ما معنى قوله فإنه يكفيك؟ بحث فقهي. عليك بالصعيد هذا مجمل يأتي التفسير. الصعيد قيل كل ما تصعد على وجه الأرض من تراب وحجر وشجر، أي شيء تصعد وظهر على وجه الأرض فإنه صعيد. وقيل وجه الأرض، وقيل التراب. المعاني اللغوية واردة في هذه الاتجاهات، ولكن المعنى الشرعي الذي يتعين ما تعينه السنة. السنة عينت من هذه المعاني معنى واحدا وهو التراب، ولا يكفي غير التراب، لا يكفي الحجر، لا يكفي محل صلب ليس فيه تراب ولو غبارا، بل لا بد من التراب. ولو كان الغبار الذي يتطاير من الفرش مثلا هذا ما تعينه السنة من المعاني الكثيرة اللغوية. عليك بالسعيد. أما كيفية الاستعمال فسيأتي. هل يستعمل بضربة واحدة أو بضربتين؟ وهل يستعمل في الوجه والكفين فقط أو يستعمل في اليدين إلى المرفقين أو إلى الآباط؟ تأتي أقوال في هذا المعنى. أما قوله فإنه يكفيك، يكفيك من أي شيء؟ يكفيك من الإعادة. إذا تيممت وصليت يكفيك ذلك من إعادة الصلاة. إذا وجدت الماء واغتسلت، هذا هو الظاهر، أي لا يلزمه أن يعيد. وفي بعض الصور خلاف بين أهل العلم، مثل أن تيمم لشدة البرد، يرى بعض الفقهاء وجوب الإعادة، ولكن هذا اللفظ فإنه يكفيك عام، إلا إذا قيل الصحابي الذي قيل في حقه فإنه يكفيك، إنما كان فاقدا للماء. أما الذي تيمم والماء موجود ولكن لشدة البرد ولم يجد ما يسخن به الماء، هل هو مثل الذي فقد الماء فتيمم إنه لا يعيد؟ مسألة فقهية خلافية يأتي البحث فيها إن شاء الله. الشاهد من الحديث باب تيمم الجنوب للصلاة إذا لم يجد ماء. إن الجنوب يتيمم كما يتيمم المحدث إذا لم يجد ماء. إذا لم يجد ماء بالفعل أو وجده وعجز عن استعماله على حد سواء. نعم.
ثم قال رحمه الله باب تيمم الجنب للجرح. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر أصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة. فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب تيمم الجنب للجرح. في الباب الأول تيمم الجنب للصلاة إذا لم ماء. ففي هذا الباب تيمم الجنب للجرح مع وجود الماء. عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، كأن الشجة كانت كبيرة، والشجة لا يقال إلا إذا كانت في الرأس. ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، وهو لا يعلم الحكم. وسأل أصحابه هل يجدون له رخصة في التيمم، لأنه يخاف الهلاك على نفسه لو تيمم، لو اغتسل فغسل رأسه وفيه شجة. فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فهم من هذا بأنه لا توجد رخصة، أي إنهم لا يعلمون كما لا يعلم هو، ولكن المفروض أن يسألوا. لم يسألوا قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء طالما الماء موجود. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول جابر, لما قدمنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك, بأن رجلا منا شج رأسه, فسأل أصحابه قالوا له لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء, فاغتسل فمات. هكذا أخبر. فقال قتلوه قتلهم الله. فجملة قتلهم الله جملة دعائية, هل هي مقصودة أو عبارة جرت على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام كتلك العبارات المعروفة عند العرب, سكلتك أمك أو حلقة عقرى, عبارات تستعمل ولا يقصد معناها. ولعل هذه الجملة, وإن كانت جملة دعائية, يراد بها التشديد والإنكار ولا يراد بها الدعاء على الناس, والله أعلم. وعلى كل, استنكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك, ثم قال ألا سألوا. إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. الواجب على من لا يعلم أن يسأل. العي العجز والجهل وعدم العلم, شبهه بالمرض. المرض المريض يتداوى, كذلك الجاهل الذي يجهل مسألة دينية إذا سئل عليه أن يسأل من هو أعلم منه, ولا يجوز له أن يفتي. شفاء العي السؤال. فالواجب على من لا يعلم أن يسأل هذا الذي فاتهم. لذلك دعا عليهم بهذه الجملة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب, شك من الراوي, على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. هذا الحديث أصل في إثبات المسح على الجبيرة, وهو محل خلاف, ولكن قال أهل العلم لا يوجد أحسن منه بكثرة الرواية يثبت هذا الحديث, فيثبت لنا هذا الحكم, وهو المسح على الجبيرة. يتيمم ويعصب على محل الجرح, ويتحفظ ألا يعصب إلا ما لا بد منه من الصحيح, أي ما زاد على الجرح. واختلف أهل العلم هل يشترط أن يكون على طهارة عندما يعصب أم لا, خلاف بين أهل العلم. وعلى كل, قال بعض شروح هذا الحديث إن هذا الحديث أصل في مسألة المسح على الجبيرة, كل ما يوضع على الجرح سواء كان شجة أو في أي مكان, إذا وضعت الجبيرة ولم تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه عند ربطه, عند ربط الجرح, يتيمم يغتسل إذا كان جنبا فيغسل سائر جسده, ثم بعد ذلك يمسح على الجبيرة. إن كان حدثا أصغر يتوضأ وبعد الوضوء يمسح على الجبيرة ثم يتيمم, يجمع بين الوضوء وبين المسح على الجبيرة وبين التيمم. لماذا التيمم؟ للجزء الصحيح الذي لا بد أن تتناوله الجبيرة، ذلك الجزء لم يصل إليه الماء وإنما مسح على الجبيرة، يتوضأ فيمسح على الجبيرة ويتيمم لذلك الجزء الذي أخذته الجبيرة، هكذا يجمع بين الثلاثة. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب الجنب يتيمم لخوف البرد. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث ما لفظه فيه من العلم: إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به، وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الجنب يتيمم لخوف البرد. يتيمم مجتهدا وليس لديه علم، ولكنه يستنبط من الدليل العام الحكم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، وهو القائد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، خاف لو اغتسل في البرد الشديد أنه يهلك، أي غلب ذلك على ظنه. هكذا الإنسان إذا غلب على ظنه الهلاك، سواء كان من الاغتسال بالماء البارد أو من الجوع، يستعمل الأسباب قبل الهلاك، ولا يؤخر أن يستعمل ما ينقذ نفسه من الهلاك حتى يهجم عليه الهلاك والموت، بل يستعمل ذلك عند غلبة الظن، وهو لا يدري هل يهلك أم لا، ولكنه غلب على ظنه فخاف أنه لو اغتسل يموت. كذلك الجائع الذي ليس عنده طعام حلال، غلب على نفسه أنه لو لم يأكل من الميتة أو من لحم الخنزير يهلك، جاز له أن يستعمل وأن يأكل من الحرام ما يسد رمقه ويحفظ له حياته بإذن الله تعالى بمجرد غلبة الظن. كذلك هنا يقول عمرو بن العاص: فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. لم يقدم أحدا من الذين على طهارة كاملة، ولكنه صلى بهم، لأن المعروف عند السلف سابقا القائد والخليفة وأمير السفر، كل متقدم هو الذي يصلي بالناس، هو المسؤول. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له على وجه الشكوى، بأن فلانا كان جنبا فتيمم فصلى بنا، بمعنى لم يقدم أحدا منا، فقال: يا عم، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ أي أصليت، همزة الاستفهام محذوفة للتخفيف، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ هذه الجملة هي التي أخذ منها القائلون بأن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه مبيح، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وأنت جنب. إن الجنابة لم ترتفع ولكن التيمم أباح له الصلاة. لذلك قلنا ينبغي أن يحمل القول بأن التيمم مبيح على الحدث الأكبر أخذا من هذا الحديث، والله أعلم. فقلت، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا فقه استنبطه من الآية، فتيممت ثم صليت. ماذا كان موقفه عليه الصلاة والسلام؟ فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام هو التبسم، ليس من عادته القهقه، ولكن يتبسم حتى تبدو نواجذه. ولكن قد يعبر عن ذلك بالضحك، ولم يقل شيئا. ماذا يفهم وماذا الحكم الذي يؤخذ من مجرد أنه تبسم ثم سكت؟ يؤخذ من مجموع الأمرين جواز التيمم في هذه الحالة: أولا السكوت وعدم الإنكار، ولو كان ما فعله عمرو بن العاص منكرا لأنكر عليه وبين ما هو الحق. وثانيا كونه تبسم، وتبسمه عليه الصلاة والسلام دليل على أن الرجل أصاب في اجتهاده، أي استبشر. استبشاره عليه الصلاة والسلام الذي يدل عليه تبسمه دليل على أن الصحابي وفق في اجتهاده واستنباطه من الآية ذلك الحكم وأنه جائز. إذن من خاف على نفسه من البرد الشديد لو اغتسل جاز له أن يتيمم. وهل التيمم في هذه الحالة عزيمة أم رخصة؟ قال بعض أهل العلم: التيمم عزيمة عند فقد الماء، وفي غير هذه الحالة عند الأعذار كمثل حال عمرو بن العاص، إذا خاف على نفسه من الهلاك مع وجود الماء وما يشبه ذلك إنه رخصة، وفي النفس شيء من ذلك. إذ النتيجة واحدة: المبيح أو السبب المبيح للتيمم كما تقدم سببان: إما فقدان الماء أو العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء نوع من فقدان الماء أو من عدم الماء، كأن الماء غير موجود، الماء الذي لا تستطيع أن تستعمله كأنه غير موجود. إذن التفريق بين حكم من فقد الماء بالفعل فتيمم، وبين من وجد الماء ولكنه عجز عن استعماله فتيمم، التفريق بينهما فيه نظر، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر، قال ما حالك؟ قلت كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. إذا كان الإنسان احتاج إلى الجماع وليس لديه ماء، هل يجوز له أن يجامع أو يقول لا طالما الماء غير موجود إنه لا يجامع؟ هكذا استنبط الإمام الشوكاني بهذه الترجمة من الحديث الآتي: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء، لأنه يجد بديلا وهو التراب، إذن له أن يجامع ثم يتيمم. عن أبي ذر قال: اجتويت المدينة، كانت المدينة فيما مضى قبل أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لها بأن ينقل عنها الوباء والحمى، كانت معروفة بالحمى ونوع من الوباء، وكانت الناس تستصعب الحياة فيها، ومن استوخمها وكره البقاء فيها يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام يرسله خارج المدينة إلى إبل الصدقة إلى مكان ما ليستريح نوعا ما. ولكن بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام زال كل ذلك، بل حتى تغير اسمها، كانت تسمى يثرب، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام طيبة وطابة والمدينة النبوية، وأخيرا سمتها الناس أخيرا أن المدينة المنورة. اسم المدينة المنورة اسم جديد، وإلا هي معروفة باسم المدينة النبوية وباسم طيبة وطابة. يقول أبو ذر: فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. فقال: ما حالك؟ ما الذي أهلكك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة، أي يجامع أهله، وليس قربي ما، يرى نفسه أنه مقصر، لماذا يتعرض للجنابة وليس بقربه ماء؟ هذا الذي جعله يعبر بهذا التعبير بأنه هلك. فقال: إن السعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنوات أو 10 سنين. إن السعيد طهور، وهذا يخالف العبارة السابقة: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. وكلمة 10 سنين وليست مقصودة بالذات، بل من باب المبالغة، أي مدة طويلة تقدر 10 سنين وبأكثر أو بأقل، عدد غير مقصود، المراد منه المبالغة، أي مدة طويلة. ولو لم تجد ماء مدة طويلة السعيد طهور. وهذا صريح بأن التيمم يطهر، فإطلاق أصليت بأصحابك وأنت جنب في قصة عمرو بن العاص تشكل مع هذا التصريح ومع أحاديث أخرى تدل على أن التيمم مطهر، وأن التراب مطهر، الصعيد مطهر كالماء. ولعل التعبير هناك أخذا من فهم الصحابة الذين ظنوا بأنه جنب وصلى بهم وهو جنب، عبر أخذا من فهمهم ومن ظنهم. ولذلك لما أخبره أنه استنتج ذلك من الآية فتيمم فصلى أقره على ذلك، بل استبشر بالتبسم. بهذا يوفق بين الروايتين ونخرج بنتيجة بأن السعيد مطهر كالماء، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. عن عمرو بن
عبر أخذا من فهمهم ومن ظنهم. ولذلك لما أخبره أنه استنتج ذلك من الآية فتيمم فصلى أقره على ذلك، بل استبشر بالتبسم. بهذا يوفق بين الروايتين ونخرج بنتيجة بأن السعيد مطهر كالماء، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهورا. رواهما أحمد.
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. انتبه لهذه الترجمة. باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. من أين فهم المؤلف اشتراط دخول الوقت، أو من أين استنتج ومن أين استنبط؟ نقرأ الحديث الثاني. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواهما أحمد. يريد أن يستنبط المؤلف اشتراط دخول الوقت من قوله: أينما أدركتني الصلاة، وهو غير واضح. أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، لا يفهم أبدا اشتراط دخول الوقت. إذا أدركتني الصلاة قبل أن تدركك الصلاة لا يشترط ولا يجب أن تتطهر، لا بالماء ولا بالتيمم، وإنما يجب على المرء أن يتطهر بأحد الطهورين، إما بالماء أو بالتراب بعد دخول الوقت. هذا ما يدل عليه الحديث، كما يدل عليه غيره: إلا يجب على الإنسان أن يتطهر للصلاة قبل دخول الوقت. وأما يشترط للتيمم دخول الوقت لا يدل الحديث على هذا. ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة. الذي رجحه المحققون منهم عدم اشتراط دخول الوقت للتيمم كالوضوء تماما، كما أنه لا يشترط دخول الوقت للوضوء، لك أن تتوضأ قبل دخول الوقت كذلك لك أن تيمم أن تتيمم قبل دخول الوقت. ولكن من حيث الوجوب لا يجب كل من الوضوء والتيمم إلا بعد دخول الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.